إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا سائرين في الكلام على موضوع الاستقامة وما يتعلق بها، واليوم نشير إلى قصة الإسراء والمعراج وإلى شيء من حكمها وما يتعلق بالمؤمنين المتقين من عبر المعظات ينبغي أن ينظروا فيها تكون زادهم على طريق الاستقامة الذي كنا بصدد الحديث عليه، وكذلك ليكون ذلك أي هذا الكلام من تلك الأحكام والأضرار يكون متناسبا مع استعداد المؤمنين لملاقاة أيام المغفرة ومواسم الرحمة والعتق من النار، إذ إن هذا الحادث الفاصل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ما بعده من أحداث وكان له ما بعده من شؤون في أمور الدين والدعوة لله تعالى. وكما هي عادتنا كلما قرأنا الآية الوحيدة التي تشير إلى الإسراء إذا بها تظهر معاني جديدة ينظر فيها المرء ليستفيد منها ولتكون زاده كذلك في تأمل القرآن والإقبال عليه والتدبر لمعانيه، وهي شغل المؤمنين اليوم في هذه الأيام إقبالهم على كلام الله تعالى. فإذا كان من أهم أمور الاستقامة التي أشرنا إليها ذكر الله تعالى إذا كان من أهم أمور الاستقامة ذكر الله تعالى فإن أفضل الذكر لله جل وعلا هو قراءة القرآن، وتلك أيامه وتلك الليالي التي ينتظر بها المرء فرج الله تعالى ورحمة الله تعالى وهداية الله تعالى ونور الله تعالى وبركة الله تعالى إلى غير ذلك مما يحتوي القرآن الكريم من تلك الأهداف والمقاصد التي تنير طريقهم وتسدد خطاهم وترشدهم إلى ربهم وتأخذ بأيديهم كلما مالوا وتفتح عليهم كلما أغلق عليهم وتشرح صدورهم كلما ضاقت عليهم الدنيا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسري بالنبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء العلى، ثم رجع إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، ثم رجع إلى مكة المكرمة، كل ذلك في جزء ليلة. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، نأخذ قصة من آخرها لأن هذه الآيات قد نزلت متأخرة بعض الشيء عن قصة الإسراء ذاتها. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، كيف يبلغ رسالات الله تعالى وكيف يخبر الكفرة والمشركين بل والمؤمنين أنفسهم أنه قد أسري به فقط من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع في ليلته، فضلا عن أن يقول لهم إنه عرج به إلى السماء العلى. إن قصة الأرض يمكن أن يجادلوا فيها، أما قصة السماء هذه فمن الذي عنده علم أو خبر حتى يجادل أو يتكلم، ليس إلا الاتهام المحض بالتكذيب. لذلك أصبح صلى الله عليه وسلم حزينا. ماذا يقول؟ مر علي أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم ما بد عنده، ليس عنده بد صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ رسالات الله، إلا أن يبلغ دعوة الله تعالى مهما كان. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لا يكون في صدري حرج مما أتى ولا يضيق به أبدا ولا يحزن، لأن الله تعالى هو مولاه جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى دينه جل وعلا، وأن ذلك كله إلى الله، فلا شيء حينئذ يدعو إلى الحزن والكآبة والإحباط، وهي مدار هذه القصة الجميلة، قصة الإسراء. مر علي أبو جهل فقال هل من جديد، على سبيل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. لم يتوانى إذن أن يبلغ ذلك لأبي جهل إلى فرعون هذه الأمة، أن يبلغه ما حدث وليكن ما يكن، وإنما سيكون إنما هو قدر الله تعالى المكتوب، وما عليه إلا أن يبلغ رسالات الله، وما عليه إلا أن يقوم بما وجب عليه من الله تعالى، والنتائج متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وإنها في نهاية المطاف أي هذه النتائج والعواقب إنما هي للتقوى والمتقين كما قال الله تعالى والعاقبة للتقوى. فمن سار على درب التقوى إذن وبلغ وتحمل وصبر وثبت وواصل فإن العاقبة له مهما بدا في واقع الناس من أذى ومن موانع ومن تعذيب ومن معارضة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين. لذلك لما قال أصحاب موسى لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقبل ذلك قال لهم والعاقبة للمتقين. قال نعم. أسري بها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال ورجعت في نفس الليلة؟ قال نعم. خاف أبو جهل أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال إن جمعت لك الناس أتخبرهم بذلك؟ قال نعم. يا بني كعب بن لؤي، نادى على قريش فاجتمعوا إليه. قال قل ما قلت. قال لقد أسري بي هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال وعدت في نفس الليلة مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر إيابا وعدت في نفس الليلة؟ قال نعم. فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه ومن متعجب ومن كافر بالله تعالى، كفر بذلك من كفر. ذهب المشركون إلى الصديق رضي الله عنه إلى أبي بكر ولم يكن يعرف قبل ذلك بكونه الصديق رضي الله عنه. قالوا هل سمعت إلى ما قال صاحبك؟ قال ماذا؟ قال لقد أسري بي هذه الليلة إلى المسجد إلياء يقولون عليه، وجاء ورجع في نفس الليلة. قال لئن قال لقد صدق صلى الله عليه وسلم، إننا لمصدقه في خبر السماء، يأتيه خبر السماء بكرة وعشية أطول من المسجد الأقصى وأبعد، ومن يومها سمي الصديق رضي الله عنه. فافترق الناس وهكذا على هذه القصة التي هي من امتحانات الله تعالى للمؤمنين والمشركين، والتي هي من تأييدات الله تعالى الإلهية لأهل الإيمان وللنبي صلى الله عليه وسلم، بعدما مرت عليهم سنون كثيرة من سنين الأحزان والآلام والأوجاع والاضطهادات التي لقوها في مكة، حيث هاجر منهم من هاجر إلى الحبشة ورجع، وفتن من فتن، وعذب من عذب، وأوذي من أوذي، إلى أن جاءت هذه الحادثة، حيث قبلها كان قد وصل تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مداه، فقد مات أبو طالب وهو سنده الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم إنه ما تجرأت عليه قريش حتى مات أبو طالب. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، وذهب النبي أسيفا حزينا إلى الطائف لعلهم يستجيبون لدعوته، فقوبل بما تعلمون من أهل الطائف بإذاء لم يسمع به ولم يره من قبل صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه رجع مكة لم يؤذن له في رجوعها، كان معه زيد بن حارثة مولاه، فيقول له كيف تدخل مكة وقد أخرجوه؟ قال إن الله تعالى جعل لذلك فرجا ومخرجا، سيجعل من ذلك. تواطأت كل هذه الأحداث الأليمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعت كل هذه الخطوب والمحن، وتخلى عنه ناصروه ولم يجد أحدا، وما زال يقف وحيدا إلا من الله تعالى، يقف فريدا إلا من مولاه جل وعلا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف، ويعود لمكة ليستأنف نشاطه مرة أخرى، متحملا صابرا ثابتا غير مبدل ولا محرف، غير متوان ولا متكاسل، غير آخذ كلام الله تعالى وسنته صلى الله عليه وسلم بهذا اللعب والهز الذي يخوض به المؤمنون اليوم. رجع، إن الله تعالى جعل له فرجا ومخرجا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان وفلان، لا أعنينا، إلى الأخنس بن شريق وإلى سهيل بن عمرو، ليجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل مكة، فلم يجيبوه. وأرسل إلى المطعم بن عدي، فلبس سلاحهم هو وأولاده، ودخل النبي في جواره، قل له أبو جهل، أمجير أنت أم متابع مسلم؟ قال لا، بل مجير. قال أجبنا من أجب. ودخل النبي مكة صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول فيه المولى، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد أوذي رسل من قبلك، الآية، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لقد أرسلنا رسلا من قبلك فأوذوا فصبروا على ما كذبوا، دعنا من الأول، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذا الإذاء الذي نسمعه إذن نشير إليه إشارة سريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في إذائه الذي أذي فيه قال أذيت ولم يؤذ أحد وأخفت ولم يخف أحد. وصل به الأمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذى ولم يؤذ أحد، وأنه كان يخوفونه ولم يكن هناك من يخاف إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وصل إلى الذروة من هذه المحن ومن هذه الخطور ومن ذلك الإذاء. ونشير إشارة كما يقال استطراضية في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت نهايته في الدنيا والآخرة من أسوأ النهايات. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين، وقد كان ذلك في الدنيا والآخرة حتى يعلم المؤمنون اليوم أن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على شخصه الشريف ممن كان كائنا من كان، إذ لا يتهجم عليه مسلم إلا وكان كافرا مرتدا ولا كافرا إلا وسيكون مآله كما قال الله تعالى لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. فمن تطاول على شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم بالسب أو بالتكذيب أو بالإهانة أو بغير ذلك مما يعد تنقصا له صلى الله عليه وآله وسلم مسلما صار مرتدا كافرا، كذلك سيكون له الوبال في الأولى والآخرة. إن رجلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ثم ارتد ولحق بأهل الكتاب وقال إنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يزيد وينقص في كلامه، ورحب به هؤلاء المشركون وأعجبوا به وبكلامه، فإذا بالله تعالى قد صعقه فمات فواروه يعني دفنوه فلفظته الأرض. هذا الحديث في الصحيحين، فلفظته الأرض، قالوا إن محمدا وأصحابه هم الذي فعلوا ذلك، فعمقوا له وواروه مرة أخرى فإذا بالأرض تلفظه مرة ثانية، كلما دفنوه لفظته الأرض. ويستدل هذا الكلام ابن تيمية بالذات في هذه القصة في كتابه الصارم المشهور المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد حفظنا من أهل الخبرة والفقه الذين كانوا يحاصرون بلاد الروم وحصونهم، كانوا يحاصرونهم فكانوا يحاصرونهم بالشهر والشهرين لا يفتح لهم، لا يفتح عليهم هذه الحصون وتلك القلاع، حتى إذا أساء هؤلاء المجرمون الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم وتطاولوا عليه وسبوه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا بنصر الله يتنزل، حتى كانوا يقولون إننا ونحن في أشد الغيظ منهم نستبشر بشتمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن سيفتح عليهم حصونهم وقلاعهم، حتى ينشرح صدر المؤمنين اليوم لهؤلاء المجرمين الفسقة الكفرة المرتدين الذين يتكلمون على شخصه الكريم وأنهم يؤذن لهم في الدنيا بمثل هذا، أي بمثل هذه اللعنة التي تحل عليهم، وأنهم ما أن يقتربوا من شخصه الكريم حتى يؤذن الله تعالى بفضيحتهم وبهزيمتهم وانكسارهم، ويبين حينئذ قيمة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله جل وعلا. وهذا استطراد رأيناه بعد ذلك في أبي جهل وعتاة المشركين عندما واراهم خليب بدر، عندما قابلوا المسلمين في غزوة بدر إذا بهم قد قتلوا جميعا هؤلاء المستهزئين الذين قال الله تعالى فيهم إنا كفيناك المستهزئين، وقد كفاهم في حياته وكذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. لا يستدعي ذلك من أهل الإيمان أن يناموا وأن ينتظروا نصر الله تعالى على هذه الحال، بل نرجع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة التي كانت السبب في أن يسرى به وأن يعرج به إلى السماء العلى إلى سدرة المنتهى، أن يرفع به إلى الجبار سبحانه وتعالى كما في رواية الحديث. وهذا الاستطراد يبين لنا هذا المعنى الذي يبين ويوضح أن المؤمنين إذا ما كانوا أهلا لنصره سبحانه وتعالى حيث صبروا وصابروا ورابطوا، حيث قاموا لله تعالى مثنى فرادى، حيث لم يكن بعد ذلك في جعبتهم كما يقال مزيد جهد يبذلونه لله تعالى، فقد دفعوا أنفسهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وأولادهم ونساءهم لله جل وعلا. لذلك كان نصر الله هو الأقرب لهم، وكانت رعاية الله تبارك وتعالى تحفهم، وكان ذلك من الله تعالى جائزة لهم، وكانت هذه الجائزة متمثلة في إسراء الله تعالى بالنبي، حيث كان هو صلى الله عليه وسلم المتحمل الأكبر، المتحمل الأول، الثابت الأول، الداعي الأول لما كان عليه أهل الإيمان ساعتها. لذلك جاءهم نصر الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. واسمع هذه المعاني التي تبين هذه المعجزة وتبين معجزات أخرى ستحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتبين أن بداية النصر قد بدأت، وأن بشائر فرج الله تعالى قد هلت، وأنهم حينئذ يستحقون ذلك من الله تبارك وتعالى تفضلا وكرما منه وجودا وإحسانا بهم سبحانه وتعالى. وليوازن المرء بين تلك الحال وهذه الحال ليرى هل وصل المؤمنون إلى ما وصل إليه آباؤهم وسلفهم، أم أنهم قد فرطوا إلى الدرجة التي غلبهم فيها المشركون، ولا ينظرون إلى بصيص أمل ولا إلى قليل فرج يمكن أن ينزل عليهم إلا أن يعاودوا تلك السيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليروا كم هي مسؤوليتهم وجسامة هذه المسؤولية وعظم هذه المسؤولية التي هم مقصرون فيها والتي هم متكاسلون عنها، والتي لا بد وأن يكون موقفهم أمام الله تعالى بها موقفا محرجا، موقفا شديد الحرج، بالغ الشدة، بالغ الخطورة، إذا ما قاموا لله رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، الأصل في التسبيح التنزيه الذي يقتضي التعجيل، يعني إذا حدث حادث عجيب أن يقول المرء سبحان الله هذا حدث. فإذا ما تقدم التسبيح والتنزيه دل على أن الذي سيأتي هو الحادث العجيب. لذلك قال سبحان الذي أسرى، بداية التسبيح هنا لم يسبقها شيء يقال له سبح، لأنه قد حدث ما يسبب العجب والاستغراب والاندهاش لوقوع شيء خارق للعادة، لوقوع شيء لا يخطر على بال السامع. ومن وفي نفس الوقت عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده كأنه يقول تعجبوا لما ستسمعون مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين قيمته ومنزلته، وكذلك في نفس الوقت ليبين قدرة الله تعالى وقوة الله تعالى وعظمة الله تعالى. ولذلك لم يقل سبحان الله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، أي لما قال سبحان الذي أسرى دل على أن الذي أسرى بعبده هو المهم الذي يستعجب له الناس ويستغربون له، وأنه هو المعجزة التي قد حدثت. لذلك قال الذي أسرى بعبده، وأسرى وبعبده، أسرى هذه يعني سار ليلا، وأسرى مادة كذلك في سرى، لهاتين المعنيين، لهاتين الكلمتين نذكر المعنى. يقول سبحان الذي أسرى بعبده يعني استعجب واستغرب، لأن الله تعالى محال عليه أن يتعجب، استغرب وتعجب من قدرة الله تعالى أيها الإنسان، وكذلك تعجب أيها الإنسان قوة الله وقدرته ولمنزلة هذا النبي الذي أسر به ربه سبحانه وتعالى. وقف الناس عند التعجيب، لماذا يعجبهم؟ قال يعجبهم لأنها لو كانت رؤيته لو كانت رؤية في المنام ولم يكن إسراء على الحقيقة، فما معنى التعجيب؟ وما معنى التصديق والتكذيب؟ وما معنى الكفر والإيمان؟ لو كانت هذه القصة قد حدثت في المنام، لو قال النبي لأبي جهل رأيت في منامي أنه قد أسري بي، يقول هذا منام وانتهت المسألة، ليس ثم شيء يذكر. ولولا أنها كانت يقظة وبجسمه وبروحه كاملا صلى الله عليه وسلم ما قال بعبده سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. هذا المعنى الأول، لا يتعجب المرء من رؤية ترى في المنام، وإنما يتعجب من شيء يحدث في اليقظة لا يمكن أن يحدث على هذا الحال الذي حدث عليه، فيتعجب لقدرة الله ويتعجب لمنزلة النبي الذي فعل به ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. وعبده هذه في القرآن سبحانه وتعالى لم تذكر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك في قوله: فأوحى إلى عبده ما يوحى. وإضافته إلى الله تعالى هنا إضافة التشريف، لأنه عباده سبحانه وتعالى كثير، عندما يفرد واحدا منهم بإضافته إليه دل على تشريفه وعلى تكريمه وعلى علو منزلته، ودل كذلك على أن الشرف عند الله تعالى إنما هو بعبوديته والخضوع له والانكسار لجلاله والاستحياء لعظمته سبحانه وتعالى. ثم يقول: أسرى. وأسرى هو المشي ليلا، فما الذي دعا القرآن لأن يقول أسرى بعبده ليلا عندما يخاطب العرب ليقول لهم أسرى به؟ يعني مشى ليلا، يعني سرى به ليلا. أسرى وسرى بمعنى واحد، ولكن هنا أي في هذه اللفظة بالذات نكتة لطيفة كما يقول العلماء بين أسرى وسرى، كان يمكن أن يقول سرى وأسرى، وإنما أسرى هنا تدل على أن الله تعالى كان معه في رحلته كما قال تعالى: فأسر بأهلك، يعني المتعدية بالهمزة كما يقولون. فأسرى هنا معناه أن الله تعالى كان معه حال هذه الرحلة، وأن الله تبارك وتعالى كان معه المعية الخاصة، إذ إن الله تعالى معه في كل وقت، ولكنه لما قال أسرى فيه دل على أنه كان معه معية خاصة صلى الله عليه وسلم، معية التأيين والنصرة والعناية والرعاية والمحبة وقبول الدعاء، معية القرب، معية المناجاة، معية الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أسرى ولم يقل سرى، ليبين كذلك هذا المعنى اللطيف أنه كان معه سبحانه وتعالى، كما قال: لا تحزن إن الله معنا. فما الذي جاء بكلمة ليلى؟ فأسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلى. أسرى كانت كافية، قال ليلى هنا لتبين تلك المعجزة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما حدث له إنما هو كان في جزء من هذا الليل. أسرى به ليلا، يعني في جزء صغير من هذا الليل، ليبين قيمة المعجزة وعظمتها، وليبين في نفس الوقت عظمة هذا الليل بتنكيره لما قال ليلا ولم يقل في الليل، ليبين عظمة هذا الليل الذي حدثت فيه هذه المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بينت هذه الكلمات المجملات هذه القضايا التي أشرنا، وأهمها منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته عند الله تعالى وعناية الله تعالى به، وكذلك بينت تلك المعجزة التي يتعجب لها المسلمون والكافرون في هذا الجزء من الليل، ليبين قدرة الله تعالى وعظمته، وليبين أمرا آخر، وهو كيف أن الله تبارك وتعالى قد سلى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحالي وفي هذا الظلام الدامس، إذا به سبحانه وتعالى يبين للناس مشركهم ومؤمنهم أن الله تعالى لم يتخلى عن نبيه، وأنه سبحانه وتعالى في تلك الأحوال الصعبة يفرج عنه ويشرح له صدره سبحانه وتعالى، وأنه كلما ازدادت المحن وازدادت الخطوب وازداد الأذى، إذا بالله تعالى يظهر للناس أنه يقف إلى جانب دعوته وإلى جانب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كذلك يؤيده ويثبته ويشرح صدره ويريه من آياته ما يكون سببا لاستمرار الدعوة، وكذلك يبين له أن نصره قريب سبحانه وتعالى، وأنه ليس هوانا على الله تعالى أن يحدث للنبي ذلك من المشركين صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث ذلك للمؤمنين، وإنما ذلك طريق الدعوة. أحسب الناس أن يترفوا أن يؤمنوا أحسب الناس أن يؤمنوا أن يقولوا أحسب الناس أن يترفوا أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم. المهم في هذه الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لذلك كان هذا المحك الذي يبين هذا المعنى من معاني النبي صلى الله عليه وسلم، من معاني التي لحقت بقصة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كما يقول بعض العلماء إذا ضاقت عليك الأرض، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد فتحت لك السماء، وإذا آذاك بعض أهل الأرض فإنه قد رحب بك أهل السماء وقد تلقوك مسرورين، كذلك معترفين بقدرك، معترفين بمنزلتك ودرجتك عند الله تعالى. فإنه لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم قابله أهلها بالترحيب كما ورد عن آدم وعيسى وزكريا وإدريس وموسى وهارون وإبراهيم عليهم السلام، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما ذكر عن إبراهيم وآدم عليهم السلام. لذلك كان يقول إذا قد ضاقت عليك الأرض فمرجوك السماء، وإذا كنت قد أنزيت فيها فإن ذلك لا يضيع عند الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، مما يدعو ذلك المؤمنين إلى ثباتهم وإلى مزيد بذلهم وتضحياتهم، وأنهم كلما ضاقت الأمور والهمة كلما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يوشك أن ينفرج الأمر ويوشك أن ينتصر المؤمنون ويوشك أن يتنزل فرج الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الفرج وذلك النصر معقود بقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والمسجد الحرام تلك معجزة أخرى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لم يكن هناك شيء يسمى المسجد الأقصى، لم يكن هناك ذلك المسجد الذي ذكره القرآن الكريم، وإنما هذه التسمية من تسميات القرآن الكريم الجديدة والتي تدل على تلك المعجزة، أن هذا المكان سيكون كذلك مسجدا يرتفع فيه ذكر الله تبارك وتعالى، يرتفع فيه آذان المؤمنين، يرتفع فيه صلاتهم وتلبياتهم وتسبيحاتهم، يعني أن هذا المكان سيفتح يوما ما وسيصلي فيه المؤمنون وترتفع عليه رايتهم ويعود مسجدا لله تبارك وتعالى يذكر فيه اسمه جل وعلا، وهي المعجزة التي قد حدثت بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما ذهب فتسلم هذه القرية هذه المدينة وهي مدينة الياء التي يسمونها، ولم يكن يعرف موضع هذا المسجد الذي كان يسمى مسجد داود عليه السلام، حتى قال عمر لهذا البطريق أو لهذا القسيس أرني موضع مسجد داود، فأراه إياه، وإذا قد جعله النصارى مزبلة يضعون فيها قمامتهم ويضعون فيها أوساخهم، فكان سهوا عمر والمسلمون رضي الله عنهم وصلوا فيه، وكان بداية رجوع هذا المسجد إلى دين الله تعالى. هذه المعجزة الأولى التي بشر الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في هذا الظلام الدامس الذي يحياه المؤمنون في مكة في تلك الفترة العصيبة بعد موت أبي طالب وموت خديجة ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم مضطهدا مأذيا من أهل الطائف إلى مكة، وقد رجع هذا الرجوع الأسير الذي تذكره كتب السير على هذا النحو المؤلم الذي تبكي له عيون المؤمنين كلما ذكروا تلك القصص. والمعجزة الأخرى التي تبينها تلك الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بيّنت الآية أن هناك مسجدا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهي معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تقول صليت في هذا المسجد أو في المسجد الأقصى يقال لا صليت في المسجد الأقصى، فكأن هناك مسجدا قبل الأقصى، وهو مسجد النبي، مسجد المدينة، مسجد طيبة كما يقول المؤمنون. فكانت بشرى كذلك لله تعالى أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد قصي يبعد عن مكة، وكذلك هو دون المسجد الأقصى الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في هذه الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان كذلك لفظ الأقصى من اختراعات القرآن الكريم التي نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين تلك المعجزة كما ذكرنا، وأن مسجدا ثالثا سيكون في النصف قصي من مكة، كذلك بين الأقصى وبين المسجد الحرام الذي ذكر الله تعالى. وقد كان ذلك كذلك كما بشر القرآن الكريم. وانظر إلى بقية المعاني: التي تبين هذه الآية القصيرة التي ذكرنا، بشرت هذه الآية المؤمنين بهذا المعنى، أن المسجد الأقصى مسجد داود سيعود إلى المسلمين، وأنه ستعود فيه الصلاة وذكر الله تعالى، وسيكون ثالث هذه الحرمات، ثالث الحرمين بعد مسجد النبي والمسجد القصي، بعد مسجد الحرام ومسجد النبي سيكون المسجد الأقصى كذلك. وهي بشارة للمؤمنين ساعتها، وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد سيعود إليه، وأن قيادة الإنسانية الدينية ستعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سيتمكن من مركزي الدعوة الإبراهيمية في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى، وأنه ستعلو حضارته ويعلو دينه، وسوف ينتشر الإيمان به في تلك البقعة. ويبشرهم كذلك بزوال دولة اليهود في هذه الفترة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بلغ اليهود من الجرائم والعدوان والكيد والظل ما يجب معه أن تزول دولتهم وأن تمحق هذه الدولة وأن تحل محلها هذه الدولة المؤمنة التي تبشر بالإيمان وتدعو إلى الخير وإلى العدل وإلى وتدعو إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. وهذه البشارة قد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهو المعنى الذي يقال له فيه سيرجع المسجد الأقصى وسترتفع فيه راية المسلمين وستندحر دولة اليهود، لأنهم قد بلغوا من الغدر والفسة والعدوان والظل ما لا يجوز معه أن تبقى لهم قيادة الدنيا، ونزعت هذه القيادة من آل إسحاق لتأتي إلى آل إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم بعد لا يستحقون بسبب عدوانهم وظلمهم وبسبب جرائمهم وغدرهم وخيانتهم وخستهم لا يستحقون أن يكون فيهم بعد ذلك الأنبياء وأن يكون فيهم الصالحون الذين تقوم بهم الدنيا والذين تقوم بهم الدعوة وتستمر بهم رسالة السماء. فانتهت رسالة السماء إلى أهل الخير، إلى أهل الإيمان، إلى أهل التقوى، إلى أهل العدل، إلى أهل الإحسان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل السائل: كيف تتحقق هذه البشارة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال راجعا من الطائف وهو حزين مهموم، وهو كما علمنا لا نريد أن نشير إلى الحالة التي رجع عليها، هذه الحالة المأسوفة التي تؤذي مشاعر المرء عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، كيف تقوم لهم دولة وكيف تندحر دول الظلم ودول الخسة والندالة والخيانة والغدر والعدوان، كيف تندحر وهو يسير متخفيا في مكة ويسير مطرودا في جبالها وشعابها يعرض نفسه على القبائل ليؤوه ولينصروا دين الله تعالى. لقد كانت هذه الآيات التي نزلت في الإسراء تبين هذا المعنى، أن هذه نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. وقد نزلت فيها تلك الآيات القاسية التي تبين ذلك: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نور وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. جاءت هذه الآيات الفاصلة لتبين أن مرحلة جديدة ستبدأ في الدعوة، وأن الله تعالى يمهد لمسح دول الكفر هذه ولمحتها ولقيام دولة الدين، دولة الإسلام، دولة الإيمان، دولة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعجب في سورة الإسراء يرى هذه الآيات التي تبين ذلك، فهذه السورة من السور المكية، ومع ذلك رأيت فيها تلك الأحكام التي بلبلت كثيرا من أفكار المفسرين أنها لا تليق إلا بالعهد المدني الذي نزلت فيه أحكام الإيمان وأسس الحضارة التي بنيت عليها دولة الدين ودولة الإسلام، كيف نزلت في مكة. لذلك قال المفسرون: نعم، لقد كثر جماعة المؤمنين في مكة ويوشك أن تقوم لهم دولة، فلا بد وأن تتنزل أسس هذه الحضارة وأسس بقاء هذه الدولة التي يجب أن يتمسكوا بها حتى إذا قامت يكونوا قد تهيأوا لها، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله جل وعلا كذلك في نهاية هذه الآيات: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إلى بقية الآيات التي تبين أسس هذه الدولة وأسس هذه الحضارة التي لا بد وأن يتهيأ لها المؤمنون، كيف وهم في هذا الظلام ينتظرون ذلك؟ ذلك فرج الله تعالى، وتلك أسباب الدعوة التي اقتضتها نواميس الله جل وعلا في المؤمنين أن يكون حالهم وعهدهم على هذا الحال الذي ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نهاية المطاف هو قيام دولتهم واستمرارها إذا ما استمروا على ما كانوا عليه من عهده صلى الله عليه وسلم وما عهد إليهم به، ما يتمسكوا به لن يضل أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يبين هذا المعنى الذي نود أن نشير إليه، وهو أنه ما تحقق للمؤمنين الأول، ما تحقق لهم من الله تعالى إلا وهم يستحقون ذلك، ثم انقلب الحال فاستحق المؤمنون اليوم عكس ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استحقوا الذلة والمهانة واستحقوا الصغار واستحقوا أن يعلو عليهم عدوهم وأن يشتت شملهم وأن يغتصب أرضهم وأن يهلك ديارهم وأن يغتصب نساءهم وأن يبدد قواهم وأن يفعل بهم ما ترونه اليوم، لانعكاس هذه الآيات ولرجوع المؤمنين على أعقابهم عن دينه وعن سنته وعن تحمل مسؤوليتهم عن الثبات على مبدئهم والسير إليه والدعوة له عما يجب أن يرفعوا إليه من أعمال إلى الله تبارك وتعالى تكون سببا لرفع هذا البلاء النازل، وكذلك لتكون سببا لتنزل رحمته ولتنزل نصره، فإن رحمة الله تعالى كما قال قريب من المحسنين، وإنه سبحانه وتعالى مهما نصره المؤمنون نصرهم ومهما خذلوه خذلهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى، ونصر دينه إذن موكول إليه جل وعلا. أما المؤمنون فإنهم إن استحقوا نصره نصرهم، إن استحقوا الهزيمة والخزلان نزل بهم ما يستحقون، ولا يرتفع ذلك حتى يعاودوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذه المباركة حوله كذلك كانت المباركة حول المسجد الحرام الذي ذكر الله تبارك وتعالى، فهي بركة الله تعالى التي تحل على بيوته التي يذكر فيها اسمه جل وعلا، والتي ينبغي أن يأخذ المسلمون حظهم من تلك البركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه جل وعلا. لنبياه أي النبي صلى الله عليه وسلم من آياتنا، ولنبياه من آياتنا ليكون الخبر معاينة ولتثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موسى وعيسى وغيرهم مما ذكر الله جل وعلا أنه قد أراه من آياته، كما قال لنريه من آياتنا الكبرى في حق موسى إذا بلا فرعون. فرؤية هذه الآيات الكبرى من الله تبارك وتعالى لأنبيائه تجعل تلك الأخبار التي يستمعونها من الوحي عن طريق جبريل عليه السلام تجعلها عيانا بيانا لهم، فتكون هذه الآيات حينئذ على قلوبهم يقينا لا تزحزح، تكون على قلوبهم توكلا لا ينقص، تكون على قلوبهم ثقة لا تقل، تكون على قلوبهم كالجبال الرواسي إقبالا على الله وتعلقا به وتخليا عن عن الناس الزائلين وتخليا عن كل الأسباب إلا سبب الله تبارك وتعالى، تخليا عن كل سبب إلا ما يكون بالله جل وعلا، لنريه من آياتنا. ورؤية هذه الآيات كما قال في قصة إبراهيم ليكون من الموقنين، وهذا الإيقان الذي لا تزحزح كان السبب والمدد والقوة والقدرة التي لا تهم في النبي صلى الله عليه وسلم ليواصل الدعوة إلى الله حتى لقي الله جل وعلا. فمنذ أن قال له يا أيها المدثر قم فأنذر قام لم يقعد، قام لم يتوانى، قام لم يتكاسل، قام لم يأخذ أجازة، قام لم ينم صلى الله عليه وسلم. فما سمعنا أنه يوما من الأيام قد أخذ أجازة وترك الدعوة، أو قد ذهب ليصيف، أو قد ذهب كذا أو كذا، أو قعد، لم نسمع ذلك في دعوته، إنما قال قم فأنذر قام إلى أن انتهى عمره المشرف والتحق بالرفيق الأعلى. وذلك كله مدد الله تعالى لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وهو السميع البصير هذه من الآيات التي يتساءل فيها الناس هل هي عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عائدة إلى الله. سياق الكلام أنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سياق الآيات تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كذبوه في هذا الحادث العظيم، وقال قائلهم قد ذهب كثير منا إلى بيت المقدس فصفه لنا، ولم يكن يدور بخلد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه فصفه لنا ليعلم شبابيكه واسطواناته وسقفه وليعلم أبوابه وما علق فيه صلى الله عليه وسلم. قال فأصابه كرب لم يصبه من قبل صلى الله عليه وسلم، وإذا بالله تعالى يجلي له المسجد الأقصى فيراه فينعته صلى الله عليه وسلم كما هو، حتى قالوا أما النعت أما الوصف للمسجد فقد صدق. المشركون يقولون أما الوصف فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال إنه هو السميع البصير، فكان سياق الآيات في الإسراء كذلك وفي المعراج كذلك. عند تكذيبه قال المولى سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد يعود إنه هو السميع البصير على الله تعالى، وذلك ما يسميه أهل البلاغة أهل العربية تكسير المعاني في القرآن الكريم دليلا على إعجازه، دليلا على أنه من عند الله تعالى. فكلما احتمل اللفظ الواحد معاني متعددة كان ذلك دليل إعجازه ودليل أنه ليس من عند البشر بل هو من عند الله. ولكن سياق الآيات لما كذبوه في أنه سمع أو رأى أو كذا أو كذا أو كذا، إذا بالله يصدقه وإذا بالله يؤكد لهم أنه قد سمع السماع الصدق وقد رأى الرؤية الصادقة، ولم يكن ذلك لا رؤيا منام، ولم يكن ذلك حلما، ولم يكن ذلك إلا الحقيقة التي يجب أن يخضع لها المؤمنون وأن يتوب إليها الكافرون. لذلك كانت قصة الإسراء كما رأينا العهد الفاصل بين هاتين المرحلتين من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والتي كانت تهيئة للمؤمنين بعد ثباتهم وصبرهم إلى أن تقوم لهم دولتهم، والعكس كما نرى اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسوى المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم ولا تعذبنا، فأنت علينا قادر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من وتقائك من النار، واجعلنا فيه من وتقائك من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.